إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، المفسدون في الأرض كثر، والله سبحانه وتعالى أفرد آيات كثيرة، بل 38 آية تتكلم في القرآن الكريم عن الإفساد في الأرض، وعرّ الله سبحانه وتعالى المفسدين وصفاتهم، وبين أن أكثر الناس إفسادا هم المنافقون الذين في داخل عالمنا الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الإفساد في الأرض ليس بمجرد أن تخرب العمائر أو أن تدمر الأراضي أو أن تحرق البيوت والمزارع، إن أعظم إفساد هو تعطيل منفعة الإنسان، ولذلك يسمى التعطيل إفساد. فإذا عطلت منفعة هذا الإنسان وحولته إلى حيوان ناطق وإلى بهيمة شهوانية، وأعطيته مطلق الحرية والعنان، وأخرجت ما في نفسه من نوازع شيطانية ويسرت له الفساد، فقد أفسدت في الأرض. ولذا أفرد الله سبحانه وتعالى 13 آية في مقدمة سورة البقرة يتكلم عن الإفساد، عن إفساد المنافقين. ولم يكن إفساد المنافقين إفسادا في المباني، لكنه كان إفسادا في المعاني. فإفساد المنافقين لم يكن هدما ولا حرقا، وإنما الأصل في إفسادهم نشر الشهوات ونشر الشبهات، ولذا الله سبحانه وتعالى تكلم عن إفسادهم. حتى الإفساد الذي مارسه فرعون هو ضلال الناس، حتى الإفساد الذي مورس أيام شعيب وهود وصالح وغير، إنما هو إفساد بمعنى إضلال. وإن كانت كلمة إفساد تطلق بشكل أعم على تعطيل كل ما له منفعة فهو إفساد، لكن القرآن الكريم اعتنى بذلك عناية بالغة، وهو موضوع خطبتنا اليوم، وسائل الإفساد الخفية. أتكلم بمقدمة عن الإفساد، ثم نأخذ ثلاث وسائل من الإفساد الخفي الذي أريد بأمتنا وعالمنا أن يفسد من خلاله. الإفساد، قال الله تعالى في مقدمة سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مو معنى لا يشعرون بمعنى لا يعلمون أنهم مفسدون، لا يشعرون أن الله مراقب كاتب محاسب لتصرفاتهم، فاضح لأفعالهم، فالله يكتب عليهم، فهم مفسدون مع أن عمل الموافقين ليس هدما وإنما نشر للشبهات والشهوات. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. آية ثانية تبين أنهم يفسدون في الأرض: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فمنع الناس من الدخول إلى المساجد ومنع الناس بإضلالهم بالشهوات هو نوع من الإفساد الذي عناه الله تعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فجزء من إفساده هو إفساد أخلاق الناس، وجزء من إفساده الآخر هو التعدي على ممتلكات الناس. ولذلك لا يجوز اختزال مفهوم الفساد بأن الفساد هو فقط مجرد إتلاف المباني. إن الذين ينشرون الشهوات وينشرون الشبهات ويدعون إلى أكل الحرام ويدعون إلى ما يسمونه بالحرية المطلقة إنما هم المفسدون في الأرض، وهذا نوع أخطر من الفساد بإهلاك المباني، لأنه إهلاك للمعاني. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تدعوا الناس إلى الشرك والتعلق بالأوثان والأصنام بعد أن جاء الأنبياء بالتوحيد
ولذا قال الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، أي لا تفسدوا بدعوة الأصنام وإنما توجهوا لدعوة الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فعد الله سبحانه وتعالى قطيعة الأرحام، وعد الله سبحانه وتعالى نشر الشهوات بين الناس نوع من الإفساد. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كل هذا فساد، تدمير أخلاق الناس، كل الفساد هذا اللي الله يتكلم عنه، تدمير الإنسان، تحويل الإنسان إلى حيوان، تحويل الإنسان إلى كائن بشري شهواني تحت مسمى الحرية، إخراج الشيطان المارد في نفس الإنسان وإعطاء حرياته، تسهيل الوصول إلى الشهوات وعرضها للناس، هذا هو الإفساد الذي عناه الله تعالى. ولذلك قارون ما كان مفسدا في الأرض على نظريات الناس أن الإفساد هو إتلاف المباني. قارون كان مصلح، قارون كان يعطي، قارون كان ينفق، لكنه كان فاسد أخلاقيا، فاسد عقديا. ولذا قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تعدى وتجاوز، لأنه مفتاح لفرعون في مناجم الذهب، وكان هو الوكيل من فرعون على بني إسرائيل ليستخدمهم ويستعبدهم. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فرعون فساد في الأرض جنو، نشر الشهوات، دور الطرب، دور الملاهي، الشهوات التي نشرها بين الناس، الإلحاد والكفر وعبادة فرعون، سماه الله تعالى فسادا. ولذا قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولذا الله تعالى بيّن لنا في القرآن أنه ما يحب المفسدين سبحانه وتعالى، والله لا يحب الفساد. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل مفسد في هذه الأرض على أرض الله تعالى الله لا يحب عمله، الله ما يوفقه، الله سيكشف باطله، الله لا يساويه يوم القيامة بالصالحين. ولو صلى ولو صام ولو بنى المساجد فإن الله لا يساوي المفسد بالمصلح، كما قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. مستحيل، ما يمكن أبدا، ما يجعل الله تعالى مفسدا كمصلح، ولا يجعل الله تعالى من ينشر الفحشاء بين الناس ويروج لها بكتاباته أو بقلمه أو بتمثيلياته أو بإعلامه، لا يجعله الله تعالى كالمصلح الذي ينشر الفضيلة بين الناس. ولذا قال ابن القيم عند قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن عبادة غير الله والدعوة لغير الله والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض. فمن ينشر الشهوات والرذائل والانحراف ويحارب الفضيلة ويحارب الأسرة تحت غطاء الحرية ويشتت شملها، وضياع الأسرة مما يسبب لها من أمراض ومن أكل ربا ونشره وقذف المحصنات الغافلات ونشر الزنا واللواط عزكم الله والخمور ودور الخمارات ودور الدعارة والسينمات وغيرها ويخيف الناس ويؤذي الناس، كل هذا تحت غطاء المفسدون في الأرض. هذا كله إفساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى لا يوفقه ولا يحبه، وسيبطل الله تعالى عمله ولن يجعله الله تعالى كالصالحين. لذا قال الله تعالى مهما ادعى، مهما قالوا احنا مصلحين، مهما قالوا نحن نحب مصلحة البلد، مهما قالوا نحن ندعو للحرية، قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وربك أعلم بالمفسدين. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يفسد وأعلم بمن يصلح سبحانه وتعالى. تعالوا نزلف معكم هذه مقدمة، تعالوا ندخل معكم إلى وسائل الإفساد الناعمة التي حاولت أن تدمر في هذه الأمة. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى رتب لها ترتيب كترتيب الكون. شفتوا ترتيب الكون شو محكم، ما حد يستطيع أن يتدخل في حركة الكون، لا نحن نتدخل في حركة النجوم ولا حركة الكواكب ولا ضغط الهواء ولا تركيب الذرة ولا حركة المياه، وهذا شيء أكبر من حجمك أصلا. ولذلك لا أحد يدعي الملك في الكون إلا الله، ولا أحد يدعي التدبير إلا الله، ولا أحد يدعي الخلق إلا الله، هذا توحيد الربوبية، واحد في خلقه، واحد في ملكه، واحد في تدبيره. فما أحد يستطيع أن يدعي ادعاء أنه يملك أو يخلق أو يدبر، فهو الخالق المالك المدبر. تدبير شأن هذه الأمة كتدبير الكون، فالله سبحانه وتعالى رتب لها تدبير. شوف يعني مثل التدبير، صلاة الجمعة مهما يفسدون في الناس، نجحنا يوم الجمعة نهدم اللي بنوه، مهما يعملون تأتي الصلاة تمسح الذنوب، مهما فعل الشيطان يأتي الحج يمسح، يأتي رمضان يمسح، تأتي الصلاة بعد الصلاة. هذا ترتيب الله، هذا تدبير الله. مهما دمروا في هذه الأمة، كم تحملت هذه الأمة من الحملات الكبيرة، حملات الإبادة، من حملات التتر، حملات المغول، حملات الصليبيين، حملات المجوس، غيرها، لو وقعت على أمة أخرى لبادت وانتهت وتلاشت. لكن الله سبحانه وتعالى يكتب لهذه الأمة البقاء والقوة والنصر والعزة بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دام الله سبحانه وتعالى جعل فيها ما يجدد إيمانها، جعل فيها من المصلحين أمثالكم، وجعل فيها قرآن يتلى، وجعل فيها سنة تطبق، وجعل فيها خير عظيم. الله سبحانه وتعالى سكر من باب يطلع من باب، وهكذا الله سبحانه وتعالى تستمر هذه الأمة بالنصر إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهي أمة منصورة مؤيدة بإذن الله تعالى مهما فعل الأعداء، لكننا يجب أن نعرف ماذا يفعل الأعداء، فهي فترات وهي سنن وهي دول. وسائل الأعداء الخفية التي أفسدوا بها أمتنا، راح أخذ ثلاثة بس، هي كثيرة عشرة، لكن في خطبة اليوم سأتناول ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى وسيلة القدوات، الوسيلة الثانية وسيلة البيئات، الوسيلة الثالثة القصص التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات. هذه ثلاث وسائل تسمى النماذج أو التوجيه غير المباشر أو التوجيه الناعم في إفساد أمتنا. الوسيلة الأولى القدوات هي النماذج البشرية التي تثير إعجاب الناس، نموذج بشري يثير إعجابك ويثير إعجاب الجماهير ليحرك فيك واقع المحاكاة، حرك فيك أنك ودك تقلده تصير مثله، والتقليد لصفاته أو سلوكه أو طريقة حياته أو مفاهيمه في الحياة أو أفكاره أو عقائده، وتتصور أنت أن الخير كل الخير بالذي عند هذا القدوة. هذه ما يسمى بالاقتداء، وسيلة محاكاة، وخاصة الأمة الضعيفة، الأمة المهزومة، الأمة الأقل تحاكي الأمة الأقوى. فإحنا على سبيل المثال العرب نرى أنفسنا مهزومين ضعفاء، فلذلك نحاكي الغرب، حاول نصير مثل الغرب في طريقة حياتهم، طريقة تفكيرهم، طريقة كلامهم، طريقة معيشتهم، حريتهم. هذه تسمى المحاكاة، لأنك أنت ضعيف تحاول تصير مثل القوي، تكون مثله، ثم تقلده، ثم تنافسه، وبعدين تعتقد راح تصير أقوى منه. هذا يسمى القدوة أو المحاكاة. وربما من التقليد أو المحاكاة للقدوة أن تتسمى باسمه، أو يسمى أولادنا بأسمائهم، أو تسمى شوارعنا بأسمائهم، لأنك ترى أن المجد والقوة والقيمة عند هذا القدوة. وهي نظرية أو نظرة المغلوب للغالب، فهي نظرة إعجاب وإكبار ظنا منه أن هذه المحاكاة ربما تكون وتصير مثله. فإن كانت القدوة حسنة فهي محمودة، ممكن تقتدي بإنسان فتكون قدوة حسنة ولها تأثير نافع بإذن الله تعالى على طريقة حياتك للوصول إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى، أو للوصول على الأقل نقول إلى الكمال. لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالقدوات الحسنة التي جعلتها نماذج للبشرية. فكما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. القدوة لها أثر، لأنك تحاول تقلده، تحاكيه، تكون مثله، أخلاقه، أفكاره، طريقة أكله، طريقة شربه، طريقة تعايشه مع الأزمات، شلون تحمل المشاكل. ولذا الله تعالى لأثرها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، بعد أن قص عليه قصص الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الله سبحانه وتعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سو مثلهم. ودعانا الله تعالى أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن القدوة الكاملة هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يسمونه قدوة نسبية، هذا قدوة عندك أول، لكن حتى الحين القدوة النسبية راحت. يعني في السابق الواحد يرى أن أبوه قدوة نسبية، قدوة في الكرم، لكن يمكن مو قدوة في الصلاة، ما يصلي. قدوة مثلا في الالتزام بالمواعيد، لكن مو قدوة في الكرم، هذه يسمونها قدوات نسبية. هذه القدوات القديمة راحت الآن لوجود الفجوة الواسعة ما بين الأسرة والابن، فصارت الفجوة كبيرة، فجوة التربية، فصارت القدوة سابقا كان الأب والأم راحوا الحين، فأصبحت هناك القدوات البديلة. وإذا الله سبحانه وتعالى يرشدنا في القرآن تبي تقتدون، اقتدوا في الأنبياء، هذول صبروا وتحملوا. ولذا قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لذلك كان الاقتداء بالأنبياء والصالحين أول علامة صلاح الإنسان هو أن يقتدي بهؤلاء. ولما علم المفسدون في الأرض أن النفس البشرية تحب المحاكاة وتحب التقليد، والمحاكاة والتقليد أسهل على النفس من الأوامر والنواهي، يعني لو أقول حق واحد افعل ولا تفعل يمكن صعب تصدم بنفسه، لكن الحالة يروح يقلد واحد فهي أسهل، لأنه بعثت في نفسه روح المنافسة وحب التقليد وربما روح التفوق على هذا الإنسان، فقلده في أفكاره وعادته وطريقة أكله ولباسه من حيث لا يشعر، فنافسه ودخل معه في التقليد وهو لا يشعر. لذلك كان أول عامل من عوامل الإفساد في الأرض في حياة أمتنا هو صناعة القدوات الفاشلة. ما أتكلم عن قدوة حسنة، أنا ما أتكلم عن مخترع وأن تقتدي بصناعته، أنا ما أتكلم عن عالم، وإنما هذا الغث والسمين الذي ملأ إعلامنا وملأ حياتنا وملأ تاريخنا من القدوات المزورة، القدوات التي ليس لها تاريخ في البشرية سوى الرقص أو التمثيل أو الضحك على الناس وهي تقبض الأثمان، لكن في حقيقة تاريخها وحياتها هي لا شيء. لقد سلط الإعلام الضوء على هؤلاء ونشروا لهم عبارات التمجيد وعبارات الثناء وعبارات الإعجاب، فهم النجوم وهم الفنانون وهم الذين يقتدى بهم في كل حياتهم، وكاميرات الإعلام تلاحقهم في كل لحظة وفي كل زمان، فهم نجوم الأناقة وهم نجوم الجمال وهم نجوم الغناء وهم نجوم التألق، وفي الحقيقة لو دخلت إلى داخل حياتهم لا تجدهم شيئا. صنعوا من هؤلاء إلا من رحم الله، أنا لا أتهم الجميع، لا أقول كل ممثل ولا كل مغن ولا كل لاعب ولا كل مشهور، لكن أتكلم عن الغرب صنع من هؤلاء عبر ما بث إلينا من مجلات من كتب من أفلام من تسويق، بثوا إلينا قدوات صنعوها وطلبوا من العالم أن يتابعها وأن يشاهد حياتهم، فانتقل أولادنا وشبابنا من مرحلة النظر إلى مرحلة المحاكاة والإعجاب والرغبة في التقليد، وهي أسهل على النفس من التكليف في الأوامر والنواهي. وهذه أول خطوة كانت للإفساد في الأرض، وكل يوم يطلعوا لك بنوع من أنواع الفنانين، وكل يوم يطلعوا لك بمؤتمر جديد، وكل يوم يطلعوا لك بمجلة جديدة. ولاحظ أنهم خصصوا أموالا هائلة طائلة لهؤلاء الذين صنعوا منهم قدوات، وفي الحقيقة هم ليسوا قدوات. تجد لو دخلت إلى حياة الواحد منهم تجد عنده مشاكل في المخدرات، مشاكل عقدية، مشاكل أخلاقية، فهو لا يستحق أن يكون قدوة، لكن الإعلام مع الأسف صنع من هؤلاء أنهم هم القدوات، وعلى الشباب أن يحاكي هؤلاء وهم الأبطال الحقيقيون الذين يجب على الإنسان أن يحاكي حياتهم. فبدأ الشباب ينقبوا في حياتهم وفي مسيرتهم الفنية أو في مسيرتهم الفكرية أو في مسيرتهم الرياضية أو الغنائية ليحاكوهم وليكونوا مثلهم. هذه أول وسيلة من وسائل الإفساد الناعم أو الإفساد الغير مباشر لأمتنا، صناعة قدوات. وفي المقابل أخفي القدوات الحقيقيون، القدوة الحقيقية يخفى، المصلح يخفى، الإنسان الوطني الذي قدم لوطنه ولبلده يختفي لا يظهر في الإعلام، الإنسان الذي له إنجازات يجب أن يظهر على الإعلام ويجب أن يقابل وتدرس حياته ويكون عبرة ونبراس للشباب يخفى لا يظهر، وربما صنف على أنه من الجيل الماضي أو من التاريخ القديم فانتهت حياته. كم تزخر أمتنا بالقدوات في كل الفنون وفي كل المجالات، وهم رجالات حقيقيون يستحقون أن يقتدي الإنسان بهم وأن يدرس تاريخهم وتاريخ حياتهم وما قدموا من إنجازات عظيمة وطنية أو إنجازات لأمتهم أو لبلدهم أو لتاريخهم. لكننا مع الأسف هؤلاء كلهم قد طمسهم التاريخ. من صنع التاريخ؟ إنما هم كثير من أعداء الأمة الذين كتبوا التاريخ من جديد وصنعوا قدوات وهمية. درسوها لأبنائنا على أنهم هم الأبطال، فدرسوا مثلا على سبيل المثال كثير ممن يسمونهم بالفاتحين وهم في الحقيقة جزء من الحملات الاستعمارية، كريستوفر كولومبوس وغيره ممن صنعه للناس على أنه مكتشف وفي الحقيقة هي جزء من الحملات الاستعمارية التي أبادت الشعوب الأصلية وأخذت ثرواتهم واستولت على ممتلكاتهم. إذن الأول في الإفساد هو ما يسمى بالقدوات الوهمية التي يصنعها الإعلام. الثاني من وسائل الإفساد البيئة. البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان أو الذي يحيط في الإنسان، وهي من أخطر الوسائل التي تغير سلوك الإنسان من حيث لا يشعر. احنا نتكلم عن إفساد غير مباشر أو ما يسمى بالإفساد الناعم لحياة أبنائنا. البيئة، الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي، وهو مركب مزدوج من أب وأم ومن سلالة مزدوجة، يعني مو مثل يوجلين انشطرت ووحدك صارت اثنين، لا، هو أصله مركب مزدوج من أب وأم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالإنسان مركب مزدوج ويحمل في مشاعره أو في جيناته الباطنة مشاعر الأب الأول، فأنت فيك جزء من الأب الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام، كل واحد فينا، وهذا الكلام سمعته من الشيخ الشعراوي رحمه الله، كل واحد فينا فيه جزء حي من آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب احترامك كإنسان، أنك فيك جزء من نبي، إذا ما كان من آدم ففيك جزء من نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الجين الحي الذي خرج من آدم فلقح بويضة حواء كان جينا حيا وليس ميتا، ولو كان ميتا ما لقحها، فإذا انفصل جزء حي من آدم إلى حواء فلقح البويضة فأخرج إنسان ثاني، هذا الإنسان جزء حي منه خرج فلقح بويضة ثاني حتى وصل لأبوك، فخرج من أبيك جزء حي يحمل كل جيناتك وكل شكلك وكل ما يسمى بكروستوماتك جميعا بصفاتك الخلقية والخلقية، فخرجتك أنت أيها الإنسان، فأنت فيك جزء حي من آدم عليه الصلاة والسلام، بل أنت طبق الأصل من آدم، طبق الأصل أنت آدم، لأن آدم بهالشكل هذا، ترى نفسك بالضبط، لو نزعت الجلد لوجدت كل اللي في آدم فيك أنت، عنده قلب، عنده عينان، عنده أذنان، عنده فقرات الظهر 24 فقرة، عنده رجلان، هذا نفس اللي في آدم انتقل إليك، ولا يوجد عندنا إنسان يخالف هذا، ماكو إنسان ما عنده قلب، ولا في إنسان يطلع بعين واحدة، ولا في إنسان عنده مثلا ما عنده كبد، ولا في إنسان، الإنسان السوي هو طبق الأصل من الأب آدم عليه الصلاة والسلام، وفيك نفس المشاعر التي كانت بآدم عليه الصلاة والسلام، وهي حب الاجتماع، هذه طبائع بشرية أنت أخذتها من أجدادك، حب الاجتماع والألفة، فالإنسان كائن اجتماعي خلقه الله تعالى اجتماعي مثل أبوك آدم، ولذا آدم كان في الجنة وهو الحالة فأحب أن يستأنس فخلق الله له حواء لأنه اجتماعي بطبعه يحب الاجتماع، والعزلة تعتبر عقاب، والإنسان الذي يحب الانعزال بطبعه بلا سبب مريض، ولذلك كانت البيئة أكبر مؤثر على سلوك الإنسان، أكبر شيء يغير سلوكك البيئة، ولذا الله تعالى أمرنا أن نحضر الجمعة. ليش الجمعة؟ هذه بيئة، ترى نقعد ساعة شحقة حتى تتغير سلوكياتنا، ممكن نضعف، يضعف إيماننا، يضعف ديننا، فالله يردنا مرة ثانية يقول تعالوا البيئة مرة ثانية، تعالوا إلى الجمعة نشحنكم 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 تروحون، تعالوا الجمعة الثانية أشحنكم بعد، هذه بيئات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأوجد بيئة إيمانية، والله أمر المؤمنين في كل الأرض أن يهاجروا إلى المدينة لإيجاد بيئة إيمانية جديدة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، روحوا هاجروا هناك واجلسوا في هذه البيئة الجديدة. والإنسان في البيئة الاجتماعية يتلقى التكاليف تلقائيا، يعني تلقائيا الإنسان يعيش مع الصادقين يصير صادق، يعيش مع الكرماء يصير كريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعيش مع المحسنين يصير محسن، يعيش مع المجاهدين يصير مجاهد، يمشي مع الكذابين يصير كذاب. البيئة لها أثر بطريقة سهلة وتلقائية ولا مباشرة، ولذلك يحاول الإنسان أن يحاكي البيئة وأن يحاكي الناس الذين معهم. ليش؟ هروبا من العزلة، عشان يقول هذا الإنسان معقد، طيب يحاكي الناس يمشي معهم. على سبيل المثال الآن أنا كمجتمع عايش في مجتمع لو ما ألبس دشداشة، إذا أنا ما حاكي مجتمعي، لازم أحاكي مجتمعي ألبس معهم دشداشة، فأساير مجتمعي حتى لا أتهم بأي نوع من التهمة. فلا يتهم الإنسان بالانعزال، ولا يتهم الإنسان بالاستغراب، ولا يستنكر الناس عليه. ولذلك حرص الشارع الحكيم على تكوين البيئات الإيمانية، فالبيئة أكبر مؤثر في حياة الإنسان. وربما كان سبب الفساد في حياتك بيئتك أصلا، يعني ممكن سبب فسادك بيتك، ترى لأن بيتك هو بيئتك، تجلس فيه وقت طويل، فسبب فسادك مو المسجد، سبب فسادك بيتك. ممكن يكون سبب فسادك دوامك أصلا، عندك ناس بالدوام هم الذين يفسدونك، هذه بيئة أخرى تعيش أنت فيها، هم الذين يدفعونك للرشوة، هم الذين يدفعونك للظلم، هم الذين يدفعونك للطغيان، هم الذين يدفعونك للتعدي على الناس، هم يدفعونك للتشيب وعدم الانضباط بالعمل، هذه بيئة ثانية. ممكن تكون بيئتك دوانيتك اللي تقعد فيها وربعك أصحاب السوء الذين يجلسون بها وتجلس معه. ممكن تكون البيئة المدرسة اللي يدرس فيها الطالب، فيقعد الطالب في المدرسة 7 ساعات في الأسبوع، 5 أيام 35 ساعة يتلقى بعض التعليمات، بعدين تتربي يقول والله ولدي انحرق، لأن في بيئة ثانية غير بيئتك أنت، غير بيئة أمه وأبوه، غير بيئة البيت، في بيئة أصحابه في المدرسة. مدرسة 500 بيئة اجتمعت في مكان واحد، هل 500 بيئة كل واحد بيئته، هذا عنده انحراف، هذا عنده تساهل، هذا عنده حرية، هذا لا ديني، هذا ملحد، هذا مشرك، هذا شهواني، كلهم يتجمعون في هذه البيئة، بيئة المدرسة، وعندهم ساعات طويلة من ساعات الاستراحة والنقاش والحوار وغيرها. وأحيانا المدرس عفى الله عنه يهمل دور التربية ويهتم بالتعليم، يقول أنا شغلي أدرس بس، خلصت الدرس والمحاضرة سكر كتابه ومشى، ويترك دور التربية. فتعمل هذه البيئة في نخر وإفساد وتدمير الشباب من حيث نعلم أو لا نعلم. البيئة وسيلة أخرى من وسائل التدمير. تعالوا انظروا إلى البيئات التي صنعها المستعمر بطرق خفية. أولها بيئة ما تسمى بالمعاهد والمدارس والجامعات الصليبية التبشيرية أو اليهودية أو العلمانية، وقد انتشرت هذه المعاهد والمدارس في كثير من العالم الإسلامي، تستضيف الطلبة والدخل، خاصة إذا كان فيها سكن داخلي، الإرساليات التبشيرية فيها سكن داخلي يسكن الطلاب، وخاصة في البيئات الفقيرة، وهذا شفت أنا في إندونيسيا، يقيمون مدارس سكن داخلي، شعب فقير ملاقي يأكل، فيحتضنون 500-600-700 طالب ويدخلونهم في هذه المدارس التبشيرية. هي مدرسة في الحقيقة لكن تتبع الكنيسة. تعمل هذه المدرسة على حلحلة المعتقدات التي أخذها الأطفال من آبائهم وأمهاتهم، ويحول هذا الإنسان إلى إنسان إما ملحد وإما إنسان لا ديني أو يتنصر، ثم بعد ذلك يزج به في المجتمع لينشر إلحاده أو لينشر تنصره أو لينشر كفره بين الناس. هذه أول الوسائل، وسائل البيئات الخفية التي استخدمها الأعداء ضد عالمنا وبالذات في الدول الفقيرة، إنشاء ما يسمى بالمعاهد أو المدارس أو الجامعات الصليبية التبشيرية أو العلمانية التي أحيانا تدرس ببلاش وتأخذ النابغين من أبناء المسلمين من الفقراء وتزج فيهم، ثم بعد ذلك تنشرهم في المجتمعات ونحن لا نحرك ساكنا. ثانيا ملاجئ رعاية الأطفال واللقطاء والمشردين وضحايا الحروب، وهذه استخدمتها كثير من الدول ومنها إيطاليا. إيطاليا استخدمت ملايين من أبناء البوسنة أثناء حرب البوسنة، وأقامت لهم دور ما تسمى بدور ضحايا الحروب، وإحنا مع الأسف كمسلمين نتفرج ضحايا الحروب. هذه الدور ليست مجرد دور إغاثة، وإنما هذه الدور تعمل على نشر الإلحاد أو نشر التنصر أو على الأقل نشر الدين، دين صاحب هذه الدار بين الناس، وسحب كثير من المعتقدات أو العادات والتقاليد، سحب ما يسمى شيء إسماعيل، سحب ما يسمى علاقتك مع البنت لها حدود، سحب ما يسمى أكلك في حلال وحرام، سحب ما يسمى عادات تقاليد، كل هذه تذوب في نفس الشباب، فيخرج لك بعد 10 سنوات جيل آخر من أبناء المسلمين لكنه جيل لا يعرف عن الإسلام شيئا. ثالثا ما يسمى بدور رعاية الأيتام والأرامل والمطلقات ورعاية العجزة، وهذه دور أنشأتها كثير من الدول، بعضها في العالم الإسلامي في الدول الفقيرة وبعضها في غير العالم الإسلامي، لاستقطاب كثير من أبناء المسلمين ووضعهم في هذه الدور وتلقينهم شيء جديد من العقائد والأخلاق والسلوك، وبعد ذلك ردهم إلى مجتمعاتهم لينشروا بعد ذلك الفساد وغيرها. بعض ما يسمى بالنوادي الأدبية والملاهي والفنادق والخانات والمقاهي ونوادي القمار التي تفسد عقول الشباب وتضيع أموالهم، ومع الأسف يقضي كثير من الشباب أوقاتهم ساعات طويلة بهذه النوادي. روحوا شوفوا المقاهي، شنو المقاهي هذه؟ يقعدون في المقاهي ساعتين ثلاثة أربعة ويلعبون أونلاين مع أشخاص في الخارج في المقاهي وغيرها، ما يسمونها الكاونتر وغيرها، ساعات طويلة، ضياع للأموال وضياع للأخلاق أحيانا، يدخلون في ألعاب لا حدود لها، وهذا كله من الإفساد عن طريق بيئات، لأن هذه بيئة يعيش فيها الشاب أربع ساعات باليوم أربع ساعات باليوم أربع ساعات باليوم، ماذا تفعل في أخلاقه؟ تدمر أمواله، تدمر صحته، تدمر أخلاقه، تدمر علاقته بأسرته، علاقته بربه، آخر شيء يفكر فيه ربه سبحانه وتعالى. هذا كله نوع من التدمير عن طريق البيئة، هذا مو تدمير عن طريق القدوة، تدمير عن طريق البيئة. إنشاء نوادي، إنشاء مقاهي، إنشاء ملاهي، إنشاء ما يسمى بنوادي شعبية أو غيرها، كل ذلك في سبيل أن يضيع الإنسان، يعيش بلا هدف، يعيش بلا وطنية، يعيش بلا هوية، وبعد ذلك يسهل علينا استخدامه في إفساد البلاد وإفساد العباد. هذا ثانيا. ثالثا، من الوسائل التي استخدمت في إفساد شباب الأمة ما يسمى بالكتب، ونشر الكتب والقصص أصبح كثيرا في عالمنا، لأن المطابع قد زجت كثيرا في هذه الكتب في عالمنا الإسلامي، وهذه الكتب التي انتشرت كثيرا تحاكي روايات وتتكلم عن قصص خيالية، وفي كثير من الأحيان هذه القصص ليست واقعية، وإنما هذه القصص إنما هي من نسج الخيال، فظهرت عشرات الألوف من القصص ورمت المطابع بالألوف منها وسهلت الوصول إليها، واستطاعت القصة المقروءة أو المشاهدة أن توجد أجيالا يسهل غزوها واختراقها، وأسسوا لذلك المكتبات التجارية وجعلوها أكثر قربا في حياة الناس من غيرها، وزودوا المؤسسات والمرافق العامة بكثير من الكتب وخاصة القصص، وفتحوا باب الإعارة للناس، وربما ساهموا في عدم الرقابة على هذه الكتب، وهذه الكتب التي يريد لها الانتشار تجدها في كثير من المكتبات كمغلفات، اقرأ هذا الكتاب الجديد الطبعة العاشرة، نفذ مليون نسخة من هذا الكتاب، وفي الحقيقة لو تقرأها والله كتب تافهة لا معنى لها. والأخطر من ذلك أن هذه الكتب تتحول إلى قصص أو أفلام كرتونية. لك أن تتصور لما ولدك يتابع قصة عن طريق فيلم كرتوني 800 حلقة، وهذا راح يسألوا عيالكم، شوفوا بعض القصص الكرتونية 800 850 حلقة 900 حلقة يتابعونها الأولاد، هذا شو يسوي في عقله؟ تحول الإعلام اليوم من العرض إلى التأثير، وتحولت أنت من المشاهد إلى المتلقي، فالإعلام اليوم يصنعك أنت. في السابق كنا نشوف الإعلام أسود وأبيض، كان مجرد عرض وترفيه، كنا نحن حينما يعرض الإعلام نحن مشاهدين فقط، لا، اليوم أنت متلقي، اليوم تتغير سلوكك وأخلاقك ومعتقداتك وأفكارك وفق ما يريد لك الإعلام، سواء تجاه ربك أو تجاه الرذيلة، حتى تهوين الرذيلة في حياة الإنسان. وهذه مع الأسف أحد الوسائل التي أرادها الإعلام وأرادها المفسدون في الأرض للإفساد في أرضنا. زد على هذا ما يسمى بالإعلانات، وهذه لها خطبة أخرى، وهي نوع من الإفساد، سواء كان إعلانات للكتب أو إعلانات الآن في عرض الطرقات. شوف الإعلانات على الباصات، شوف الإعلانات في الشوارع العامة، شوف الإعلانات في المجمعات، شوف الإعلانات على الأسواق والدكاكين، شوف الإعلانات في المطارات. ماذا تريد الإعلانات؟ تريد أن تولد عندك بيئة بأن تقبل هذا الواقع، بس حتى تقبل هذه بيئة أخرى لازم تقبلها، لازم تقبل بيئة امرأة غير محجبة، لازم تقبل بيئة أن هناك امرأة أظهرت مفاتنها، ما أنت توك شايفها في الشارع وشفتها على الباص وشفتها في المطار وشفتها في المجمعات وعيالك شافوها وزوجك شافتها، إذا لازم تقبل هذه البيئة. إيجاد بيئة، مع أن أحيانا الإعلام ما له علاقة، يعني يمكن يكون الإعلان إعلان أكل أصلا حط لك امرأة، يمكن إعلان تاير سيارة أصلا حط لك امرأة أنها تتحمل وقف على تاير السيارة، إعلانات لا علاقة لها بالمرأة، لكن لا بد أن نوجد بيئة جديدة، وهي البيئة تقبل الفساد، أن تتقبل هذا الواقع. هذه البيئة يوجدونها من خلال الترويج، الكتب، القصص، القدوات السيئة، توجد بعد ذلك بيئة تدعو إلى الإلحاد، بيئة تدعو إلى الحرية المطلقة، بيئة تدعو إلى الامتزاج ما بين الرجال والنساء، بيئة تدعو إلى الثورة كما يقولون على العادات والتقاليد، كل ذلك إفساد في الأرض كما قال الله تعالى والله لا يحب المفسدين. ومع ذلك فإننا بإذن الله تعالى والمصلحون في الأرض في وجه هذا التيار الفاسد الذي ينشر الفساد في كل مكان، نؤري خططهم ونرد عليهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بوجود المصلحين أمثالكم فإن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. بوجود المصلحين أمثالكم سنعريهم، بوجود المصلحين أمثالكم لن يكون لأهل الفساد وأهل الباطل وأهل الشهوات وأهل الشبهات مكان بإذن الله تعالى. تمنى أهل الفساد أن أمثالكم لو يعتزلوا المجتمعات، وتمنى أهل الفساد أن أمثالكم لو يعتكفوا فقط على الصلوات ولا يخرجوا فيصلحوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، تمنون هذا أهل الفساد. لكن بإذن الله تعالى الله جعلكم مستخلفين في الأرض، واستخلف الله الصالحين بدءا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم جاء بعد الأنبياء العلماء ومن سار على نهج العلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوة الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى حيتان البحر والنملة في جحرها يصلون ويدعون لكم يا من تنشر الخير في الأرض. والله سبحانه وتعالى هو أعلم بالمفسد من المصلح، والله لا يصلح عمل المفسدين. فلذلك لا تغرنكم صولة الباطل ولا صياحه ولا صراخه ولا قوته، فوراءكم قوة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يجعل المفسد كالمصلح، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا، ولن يجعلهم الله سويا. فتحزن بقوة الله وامشي بنصر الله وتوكل على الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأصلح بيتك وأولادك وزوجتك وأهلك، وثقف نفسك، وينفع الله بك البلاد والعباد، وسيتراجع مد الفساد بإذن الله تعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قالها الله لما قتل داود جالوت، مع أن داود مع أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا قلة ولم يكونوا كثرة، لكن نصر الله معهم وقوة الله معهم، وقال لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومع ذلك قال الله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ثم قال ولولا دفع الله الناس بقتل الظالم أو المجرم كما فعل النبي داود عليه الصلاة والسلام، أي رده ودفعه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله يدفع بالصالحين الفاسدين، ولولا أن الله يدفع بالمصلحين المرضى الذين ينشرون الفساد لفسدت الأرض. لا تفسد الأرض بمعنى تخرب دنياهم، لا، يخرب دينهم، اللي يخرب دين الناس وليس دنيا الناس. ولذا قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بيع صلوات مساجد، هذا دين الناس وليس دنيا الناس. فدنيا الناس ما تخرب، لكن الذي يخرب دين الناس، أخلاق الناس، عقائد الناس. فالذين ينشرون الفساد في الأرض من خلال قدوات فاسدة، أو من خلال بيئات فاسدة، أو من خلال تمثيليات وأفلام وكتب وقراءات وإعلانات فاسدة، إنما هم حزب الشيطان، وهم مفسدون في الأرض رضوا أو لم يرضوا. ولو ادعوا الصلاح فالله أعلم بالمفسد من المصلح، والله سبحانه وتعالى لن يصلح أعمالهم ولن يوفقهم سبحانه وتعالى. وسينصر الله دينه ونبيه وأولياءه، وسينشر الله سبحانه وتعالى خيره وفضله ورحمته على هذه الأرض. فاختر لنفسك أن تكون في ركب الصالحين أو تكون في ركب المفسدين، أو تنظر إليهم لا صالح ولا مفسد، وبعد ذلك لربما جمعك الله سبحانه وتعالى مع الذين رأوا المنكر فلم يغيروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأولياءه، وأن ينصر دينه وسنته وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت هذه الخطبة عن الإفساد في الأرض، وأن الفساد في الأرض لا يقتصر على هدمها ولا على تدمير مبانيها، وإنما تدمير معانيها، وهو الذي عناه الله تعالى كثيرا في القرآن الكريم، أن الإفساد إنما هو إفساد أخلاق الناس ودينهم وعقائدهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. فجعل دعوة غير الله سبحانه وتعالى إفسادا في الأرض، وبين سبحانه وتعالى أن المنافقين مفسدون في الأرض لأنهم ينشرون عقائد باطلة. فكل من نشر بين الناس الفاحشة، أو نشر بين الناس الزنا، أو رخص فيه، أو نشر بين الناس الإلحاد تحت اسم الحرية، فهو مفسد في الأرض أبى أم شاء أم أبى، والله سبحانه وتعالى لا يوفق عمله ولا يهديه إلى سواء السبيل. وطلب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن أهل الإيمان لحمة واحدة وأمة واحدة، ولنا هدف واحد وقبلة واحدة. طلب الله منكم يا أهل الإيمان أن تكونوا مع بعض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خلكم مع الصادقين، خلكم مع المحسنين، خلكم مع المؤمنين أهل المساجد، وابتعدوا عن أهل الشهوات الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وذكرنا في هذه الخطبة أن الإفساد، هناك إفساد مباشر وهناك إفساد غير مباشر، ما يسمى بالإفساد الناعم، وذكرت على ذلك ثلاث أمثلة فقط، عن طريق خلق القدوات الزائفة، القدوات الشكلية الوهمية، وتسليط أضواء الإعلام عليها، الإعلام العالمي، فيسلط الضوء على ممثلات وعارضات أزياء وعلى مغنين وعلى مفسدين، وقد يكون في حياته فاشلا، وقد يكون متعاطي للمخدرات، وقد يكون سارق، فيورث ذلك في نفوس الشباب محاكاة وتقليد لهذا القدوة باسمه وأفكاره وطريقة حياته ومعيشته والتعلق به، لأن الإنسان مغرم ومعجب بمن هو أفضل وأحسن منه. ودائما الأمم الضعيفة تحاكي الأمم القوية، والأمم المغلوبة تحاكي الأمم الغالبة. ثانيا بينا أن الإفساد الخفي، الوسيلة الثانية البيئات، والبيئة أكبر مؤثر في حياة الإنسان. المسجد بيئة، البيت بيئة، عملك بيئة، مدرستك بيئة تجلس فيها فترة طويلة تؤثر في سلوكك وأخلاقك. خلق البيئات البديلة، بدل عن بيئة المسجد، بدل عن بيئة البيت، أوجدنا بيئات أخرى، المقاهي يجلس الشباب فيها ساعات طويلة، المدارس التبشيرية المغلقة التي يدرس الشباب فيها خاصة في البلاد الفقيرة، دور الأيتام ورعاية اللقطة وضحايا الحروب، ودور الأرامل والعجزة والمطلقات في كثير من بلاد غير بلاد المسلمين، أوجدوا هذه الدور للتأثير على الناس وعلى أخلاقهم كبيئات بديلة. فإن الإنسان يتأثر وهو ابن بيئته. شوف الآن حين نتكلم الكل متأثر، لأن ابن بيئتك تطلع بعد شوية تغدى يبدأ تأثير البيئة يقل، تنتقل لبيئة ثانية، بيئة البيت والتلفزيون، تطلع تروح إلى المدرسة، الطالب يروح المدرسة تطلع بيئة ثالثة، وهي بيئة. فالإنسان ابن بيئته. ثالثا أوجدوا للناس ما يسمى بالتثقيف، تحت مسمى التثقيف، فزجت المكتبات بآلاف من الكتب وما تسمى بكتيبات الجيب وما تسمى بالكتب الجديدة، أسماء وألوان وأنواع وأشكال كلها ما فيها شيء أصلا، لو تقرأها من الداخل سواء الروايات أو قصص خيالية أو قصص بوليسية أكشن أو غيره، كلها لا معنى لها، وإنما هو نوع من التسويق لأفكار مبطنة. أرادوا من ذلك، أرادوا من البنت أن تعيش حريتها، أرادوا من الشاب أن يخرج عن ما يسمى العادات والتقاليد والسمع والطاعة للأبوين، أرادوا أن الإنسان يشك في ربه وإلهه ويصير الإنسان يتحول إلى ملحد أو لا ديني. هذه كتيبات ملأت العالم وانتشرت، ثم بعد ذلك حولت هذه، وهذا كنوع من التسويق أو الماركت يسمونه، حولت هذه الكتيبات من مقروءة إلى مشاهدة. وعندنا شباب ذاك يوم سألت واحد قلت له شو تشوف يطالع في اليوتيوب، قال أشاهد اسم من المسلسلات الكرتونية، قلت له وين وصلت، قال 870 حلقة شايف،
والله 870 حلقة هذا شو يصنعون منه؟ حتى أنا ما أستطيع أن أحدثكم 870 خطبة 870 قال كل حلقة ثلث ساعة وأنا ماشي معها. هذا غير الأفلام التي تعرض، أفلام البرازيلية التركية شيء ثانية، تكلم على الكرتون، القصص التي تحول إلى كرتون أو يسمونها الأنمي إلى آخر ذلك، هذا كله غزو. ولذلك في انفصال الآن بيني وبين عيالنا، سبب أن جيلي وجيلك غير جيل الأولاد، جيل الأولاد شيء ثاني، الآن في انفصال كبير وهو كبيرة. هذه محاولة لإفساد المجتمعات بطرق ناعمة، طرق خفية، بدل ما يقعد في البيت يروح يقعد بالقهوة، بدل ما يقعد يطالع أمه وأبوه ويطالع التلفزيون لا عنده يوتيوب ويطالع مسلسلات الأنمي يمشي واحدة وراء الثانية وهو ماشي في قصص تصنع منه إنسان آخر، تصنع منه. هذا بعد أنا ما دخلت بعدين قضية ثانية لما دش على المخدرات ونشرها في العالم الإسلامي وحبوب الهلوسة ونشرها في العالم الإسلامي ونشر الزانيات الداعرات وزجهم في العالم الإسلامي بالفنادق، كل فندق يعطونا 30 فيزا علشان يأتي بالداعرات تحت مسمى الترويج للسياحة. الحمد لله بلدنا هذه ما فيها، لكن كثير مع الأسف بالبلدان الإسلامية فيها، تدخل فيها العدو بهذا الشكل وصارت تفسد في الأرض بغير علم أو بعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. للموضوع بقية بإذن الله تعالى في خطب قادمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نخالف نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، وقنا يا رب برحمتك أمراض الشبهات والشهوات يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.